اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الاربعاء 6 نوفمبر شهر 11 2024. جولتنا اليوم تستعرض عدد من الاحداث المهمه كما عودناكم، واليوم على راسها بالطبع فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسه الامريكيه للمره الثانيه. على المستوى السياسي والعسكري نتابع أسباب الهدوء النسبي في المواجهات بين الجيش والدعم السريع.
هذا الأمر مكن من تقمص الشخصية لإحداث فوضى ارتكاب جرائم تنسب زورا هنا وهناك على أي من الطرفين.
والسودان يشكو دولة تشاد للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتهمة مساعدة الدعم السريع في الحرب.
هي ما عندنا أول حاجة حكومة في السودان معترف بها في العالم ولا في المؤسسة الإفريقية، لأنه عضوية السودان معلقة.
نقابة الصحفيين السودانيين تكون آلية قانونية لملاحقة المتورطين في الجرائم ضد الصحفيين أثناء هذه الحرب.
نقابة الصحفيين السودانيين لن تتسامح تجاه الانتهاكات التي ارتكبت بحق الصحفيين والصحفيات خاصة أثناء هذه الحرب.
ومحاولات استئناف العملية التعليمية في غرب كردفان رغم ظروف الحرب. كل هذه القضايا سنتابعها بعد لحظات، فابقوا معنا.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبنا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة تانية في جولة السودان اليوم، يوم فوز مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بثقة الناخبين للمرة الثانية. فوز ترامب سيؤثر على العالم بأسره شرقه وغربه، وتابع السودانيون مثل غيرهم من شعوب العالم باهتمام الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية بالنظر إلى الدور الكبير والمؤثر الذي تلعبه الدبلوماسية الأمريكية في التعامل مع ملف الأزمة في السودان. وبعد ساعات من انتخاب دونالد ترامب، سارع كل من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو بتقديم التهنئة للرئيس الجديد من جانبه. أكد الدكتور عبد الله حمدوك في رسالة تهنئة للرئيس دونالد ترامب عن استعداد تنسيقية التقدم للعمل مع الرئيس الجديد من أجل وقف الحرب وعودة السلام للسودان. حول تأثير فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية على مجريات الأوضاع أو مجريات الأمور في السودان، تحدث الزميل رشيد سعيد للأستاذة المحللة السياسية فاطمة الغزالي الصحفية السودانية المقيمة في أمريكا.
أعتقد أن هنالك أساس للعلاقة بين إدارة ترامب وبين السودانيين. واضح جدا أن العلاقة في ذاك الوقت، كما تعلم أن الحكومة المدنية وأيضا فيها من جانب العسكر من يتعامل مع إدارة ترامب ومن الجانب المدني أيضا، لذلك سارعت هذه القيادات بتهنئة ترامب. ربما أيضا تتوقع كما أنه وعد بأن يعني سيساهم أو سيجب يجعل الكثير من المناطق المحروبة مناطق آمنة، كما تحدث عن الشرق الأوسط، وأنه سيحل أزمة كل الحروب الموجودة في العالم، الأزمة الروسية الأوكرانية. غادي يلتفت إلى السودان أيضا، ربما إدارتي تكون لديه إصطاف أو كابينت قوي يستطيع أن يفرض السلام في السودان. أتوقع أن يكون هنالك يعني عدد كبير من الذين حوله مستشاري أيضا هم الذين يرسمون خارج الطريق. كما تعلم هو كثيرا لا يعلم كثيرا ب يعني باطن الأمور في كثير من الأشياء، ولكن قطعا لديه من المستشارين ولديه من يعني في داخل السلطة التنفيذية وأيضا الكونغرس. نعلم كثيرا من أعضاء الكونغرس أيضا لا يسرهم ما يحدث في السودان، وليس مصطفون مع يعني الجانب العسكري. أن ما يحدث في الشرق الأوسط لفت انتباه يعني الإدارة الأمريكية والحملات الانتخابية للمرشح السابق والرئيس الحالي دونالد ترامب، وأيضا لنائبة الرئيس السابق جو بايدن مرشح للرئاسة. واضح جدا أن الاهتمام الأمريكي انصب في قضية غزة وما يحدث فيها، خاصة أن إسرائيل كما تعلم يعني لديها الأولوية في أجندة الولايات المتحدة الانتخابية، خاصة وأن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك لوبي كبير إسرائيلي أيضا يعني يستطيع أيضا أن يؤثر في الانتخابات. أيضا أعتقد أن الاهتمام بالقضايا الأفريقية لم يكن أيضا محل اهتمام الرئيس دونالد ترامب، وأيضا الإدارة الأمريكية السابقة أيضا يعني لم تعطي هذه القضية اهتمام في الحملة الانتخابية. ربما أيضا للدور السوداني أو الأمريكان السوداني السودانيين الأمريكان هنا أيضا أعتقد أنه لم يكونوا نشطين بالدرجة الكافية التي يستطيعوا أن يخاطبوا فيها المرشحين آنذاك، كما فعلت الجاليات العربية في ميشيغان وأثبتت أنها يعني وأكدت أنها ستقف بجانب الرئيس الحالي اللي هو الأسبق والآن بقى الرئيس الحالي دونالد ترامب. لذلك أيضا أعطاها اهتمامه، اهتم بكثير من الأقليات، وهذا أيضا سبب فوز الرئيس ترامب، لأنه اهتم بمخاطبة الأقليات والحديث عن قضاياهم. معروف كان ميشيغان إنها ولاية زرقاء ولكن تحولت إلى حمراء في هذه الانتخابات. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. شهدت الأيام الأخيرة في السودان هدوءا نسبيا في حدة المواجهات بين الجيش والدعم السريع، فيما اكتفى الجانبان باستخدام الطيران بالنسبة للجيش والغصف المدفعي من قبل قوات الدعم السريع. ما هي دلالات هذا الهدوء في المواجهات بينهما، وما هي التطورات القادمة المحتملة في هذه الحرب؟ المزيد في هذا الحوار الذي أجراه راديو دبنجا مع أحد الضباط وهو عضو القيادة المركزية العليا للضباط والجنود المتقاعدين، فضلنا في راديو دبنجا الاحتفاظ باسمه، نتابع معه.
في المجال ده الحقيقة لابد من أن نذكر أمور، بعض الأمور المهمة جدا لكيفية استمرار الحرب، واللي هي مفقودة في 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 المسرح حاليا لكل الطرفين. لأنه الحرب إذا قامت أمد بيطول إذا كان هناك دعم معنوي قومي كامل لهذه الحرب لأي من الطرفين، أو إذا انقسم الشعب بين الاثنين. لكن الحرب لا يدعمها الشعب السوداني في عموم يعني قطاعاته الواسعة بشكل واضح، هذا واضح يعني، بل هو الذي يتعرض للخسائر وهو الذي أحبطت معنوياته بشكل كبير. وعليه فإن استمرارية الحرب أو توقفها لفترات أمر غير مستغرب، بل هو واقع. وكلنا نعلم أيضا هناك عامل آخر، وهو أنه الذي يشعل الحرب هو الذي يملك الدافعية لاستمرارية الحرب، أو هو الذي يصر على استمراريته باعتبار أنه له أهداف. وكلا الطرفين الجيش من حيث أنه هو جيش وليس يعني منسوبا إلى جهة ما. والدعم السريع أيضا إذا كان هو يمتلك الاستقلالية عن أي طرف، كلا الطرفين فوجئوا بالحرب ولم يكونوا بالاستعدادية والجاهزية الكاملة لوجستيا ولا يعني معنويا ولا حتى خططيا. يعني هذه الحرب نشأت هكذا، ومعلوم أنه كان في الإعلام الأسافير ضجت بتصريحات الإسلاميين اللي هم المسؤولين الحقيقيين عن إشعال هذه الحرب عن بدايتها. هذه المسألة توضح تماما أنه طرفي الحرب سواء كان الجيش كجيش بمنظوماته وهياكله القياسية، والدعم السريع كدعم سريع إذا كانت الناس بيعتبرها ميليشيا أو قوة أيا كانت، فهي قوة عسكرية لها إمكانيات أيضا. كلا الطرفين لم يملكوا قرار بدء الحرب. ده يدل على أنه عقيدة هذه الحرب أو الدكتورين بتاع الحرب في حد ذاته أمر تصادفي وليس أمر، مش نقول تصادفي، نقول فرض فرضا وبالتالي يبدو أنه تصادفي بالنسبة للبعض. والطرفين كانوا يتحسسوا الأمر ويعلموا أنه هو واقع، خاصة الدعم السريع، وبالتالي هذه المسألة لم يكن لها أن تطول باستمرار يعني بنفس الدافعية وبنفس القوة. لا نستغرب إذن أن تهبط أو أن تهدأ المسارح هنا وهناك من حين لآخر، وتبدأ التعبئة ويبدأ الدعم من جديد وتستمر الحرب، لكنها هي وتائر أو وتيرة انخفضت وستبدأ وتيرة أخرى وهكذا. الحقيقة لا ننسى أن الطرف الثالث اللي هو الإسلاميين هم تعولوا على إحداث الفوضى الخلاقة، يعني بمعنى أنه في اقتباس لشخصية أو تقمص شخصيات من خلال فوضى الأزياء، وهذه مسألة واضحة كثير جدا جدا من الأحداث تدور في المسرح يتهم بها الدعم السريع وليس تبرئة له، ولكن حقيقة لا ننسى أنه إطلاق المساجين كان في بداية الحرب، وده ذاته أمر بيأكد أنه الطرف الثالث هو صاحب ملكية قرار الحرب. وأيضا وجود نفس الأجهزة الأمنية بأزياء هي حقيقة شاملة لكل القوى العسكرية اللي كانت موجودة في السودان بما فيها الدعم السريع. هذا الأمر مكن من تقمص الشخصية لإحداث فوضى، ارتكاب جرائم تنسب زورا هنا وهناك على أي من الطرفين، وخاصة الدعم السريع أنا أعتقد أنه هو يمكن اللي كان الضحية الأكبر لهذه النظرية ويعاني منها. بالتالي هذه المسألة خلقت قدر من انخفاض وتيرة الحرب بين الطرفين وتحويلها للأسف إلى أعمال فظائع وارتكاب جرائم ضد الشعب نفسه، وهي استمرارية الحرب لكن فيها نوع من الاستراحة أو فيها نوع من التراخي من قبل العمليات بين الجانبين العسكريين. راديو دبنجا، راديو
دبنجا. رفع السودان شكوى ضد دولة تشاد لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك لاتهامها بدعم قوات الدعم السريع. الزميل صالح زكريا استضاف الخبير القانوني الأستاذ صالح محمود وسأله عن إمكانية السودان في تحريك مثل هذه الدعوة وآفاق الدعوة.
شكرا جزيلا أستاذ صادق مصطفى زكريا. الاتحاد الإفريقي عنده مؤسسات، من ضمن المؤسسات مجلس الأمن والسلم الإفريقي اللي هو ده مناط به حفظ الأمن والسلم في القارة الإفريقية، من يعني القضايا المعروفة اللي هي قضايا التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين. في الاتحاد الإفريقي، في الإيجاد، ودي كلها مؤسسات عندها يعني مهام وتخصصات معروفة. بالجانب الآخر في المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب معنية ب الحفاظ على كرامة الإنسان سواء كان إفريقي أو من غير إفريقية، من غير إفريقية، اللي هو سموها المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. هذه اللجنة، اللجنة اللي هي المفوضية معنية بالجزء ده، هي ما معنية بالدرجة الأولى بالجرائم اللي هي القضايا الجنائية اللي هي مثلا في سياق الوضع في السودان في الجرائم الثلاثة الشنيعة، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
نعم.
المفوضية الإفريقية عندها اختصاص مدني فقط.
نعم.
تقريبا إذا حصل أي انتهاك لأي شخص سواء كان إفريقي أو من غير إفريقيا، هذه المفوضية معنية بالنظر للمظالم والشكاوى التي ترد من الأشخاص أو الضحايا أو يعني الجهات، سواء كان مجموعات قبلية، مجموعات إثنية، مجموعات ثقافية، مجموعات سياسية، حصل انتهاك لحقوقهم المذكورة اللي يعني عشنا لها إن هي دي حقوق وحريات واردة في 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 المواثيق وفي العهود. لكن الدعوة تجي من هي ما عندنا أول حاجة حكومة في السودان معترف بها في العالم ولا في المؤسسة الإفريقية، لأنه عضوية السودان معلقة في كافة الأنشطة بتاع المؤسسات المذكورة، باعتبار أنه لا شرعية لحكام الأمر الواقع سواء كان من الدعم السريع أو من الجيش، غير معترف لأنه بيهما، ولأنه بيسمى في هذا السياق أنه هناك وضع غياب وضع دستوري في السودان. هذا ما ذهب له العالم كله، أنه ما في يعني منظومة دستورية معترف بها في السودان. الشكوى دي ما حتقبل إنه من حكومة السودان، ما في حاجة اسمها حكومة السودان.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
أطلق منتدى الإعلام السوداني، وهو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة، حملة جديدة للفت أنظار المجتمع الدولي والإقليمي لما يجري في السودان من أجل وقف الانتهاكات الجارية والعنف ضد المدنيين والتشديد على عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي هذه الجرائم. الحملة الجديدة تحت شعار الموت الصامت، الوضع في السودان لا يحتمل التأخير. وتأتي هذه الحملة متزامنة مع الاحتفالات في مختلف أنحاء العالم، والتي بدأت في الثاني من هذا الشهر باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والصحفيات. من ناحيتها أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تعمل على تأسيس آلية قانونية لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات ضد الصحفيين خلال الحرب. اتصلنا في جولة السودان اليوم بالأستاذ محمد عبد العزيز، السكرتير العام لنقابة الصحفيين السودانيين، لإلقاء المزيد من الضوء على فكرة هذه الآلية، فنتابع معنا.
بدأنا حاليا في مرحلة دراسة التجارب الإقليمية والدولية في ملاحقة الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم والانتهاكات تجاه الصحفيين. أيضا هناك تواصل مستمر وتعاون بين لجنة تسيير نقابة المحامين وعدد من المنظمات الحقوقية المهتمة على مستوى السودان وعلى مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم المهتمة بالدفاع وحماية الصحفيين. نقابة الصحفيين السودانيين لن تتسامح تجاه الانتهاكات التي ارتكبت بحق الصحفيين والصحفيات خاصة أثناء هذه الحرب، وستسعى لمحاسبة وملاحقة كل الأشخاص الذين تورطوا في هذه الانتهاكات بغض النظر عن مواقعهم أو عن انتماءاتهم. مسألة الإفلات من العقاب هي تمثل وسيلة لغدر الحقيقة ولعدم وللسماح بتكرار هذه الجرائم، لذلك من المهم جدا تقديم كل الأشخاص الذين تورطوا في هذه الانتهاكات للمحاكمة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات والجرائم مستقبلا.
الحلقة النقاشية التي كانت عبر منصة زوم كانت تحت عنوان تعزيز سيادة القانون وتفعيل المساءلة الجنائية الدولية. يعني هنا يتبادر سؤال بالإشارة إلى تفعيل المساءلة الجنائية الدولية، ما هي الجهات الدولية التي تنوون مخاطبتها وطلب العون منها في هذا الشأن؟
طيب، نحن في سبيل ملاحقة ومحاسبة الأشخاص الذين تورطوا في انتهاكات لن ندخر جهد في التعامل مع كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية بدءا من المحاكم الوطنية وانتهاء بالمحكمة الجنائية الدولية لتقديم هؤلاء الأشخاص المتورطين في جرائم خطيرة تصنف بأنها تصل لمرحلة جرائم الحرب، خاصة أننا في حرب صفتها الأساسية أنها حرب إجرامية ذات طبيعة متوحشة لا تحترف بالقوانين والقيم القانون الدولي أو حتى بالقيم الإنسانية والأخلاقية حتى في الحروب والصراعات السودانية. لذلك لن ندخر جهدا في الوصول لأعلى المؤسسات العدلية لضمان حق الصحفيين والصحفيات الذين تعرضوا لانتهاكات في هذه الحرب، خاصة الذين تم قتلهم بطريقة منهجية أو بطريقة متعمدة.
كان هذا محمد عبد العزيز السكرتير العام لنقابة الصحفيين السودانيين. نستمع أيضا للأستاذة إيمان فضل السيد مسؤولة الحريات في النقابة في هذا المقطع القصير.
بالتأكيد يعني هذه الانتهاكات وهذا الاستهداف الموجه إلى الصحفيين خلق يعني حالة من الإضمام الإعلامي نحن يعني وصفناها بذلك، هي أثرت بشكل كبير على التغطية الصحفية على وصول المعلومات الحقيقية عن الحرب، أثرت بشكل كبير على عمل الصحفيين أنفسهم على مواصلتهم في مهنة الصحافة. الصحفي يشعر أنه مطارد أو هو مستهدف لكونه صحفي، وهو أيضا يعول أسرة ولديه التزامات يريد أن يجي أفراد عائلته إلى مكان آمن. إلى التهديدات الممنهجة التي تتم في مواجهة الصحفيين حرمت الصحفيين الكثر من مواصلة العمل في المهنة. هنالك أكثر من 50% من الصحفيين عضوية النقابة هم الآن هجروا مهنة الصحافة. المؤسسات الإعلامية 90% من المؤسسات الإعلامية المحلية أغلقت تماما وشرد الصحفيون العاملين فيها. الصحفيون هنالك صحفيون يتواجدون في مناطق الصراع، وهؤلاء هم يعني الذين يتعرضون إلى مخاطر متعددة من قبل طرفي الصراع. هنالك صحفيون يعيشون في مناطق سيطرة قوات الجيش. يعني هؤلاء يعني بحسب التصنيفات التي تتم من قبل قوات الجيش ومن قبل المجموعات التي تساند الجيش، إذا صدرت القوائم بها أي صحفي يتواجد في تلك المناطق هو يكون معرض إلى الاعتقال، معرض حياته إلى الخطر، ويكون مضطر إلى مغادرة تلك المنطقة بشكل عاجل يعني وأن يتخفى. يعني معظم الصحفيون هم يتحركون بدون هوياتهم الصحفية، يقومون بإخفاء هوياتهم الصحفية حتى لا يتم التعرف عليهم. يعني كونك صحفي فقط هو يعرضك إلى الكثير من الانتهاكات يعني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ونختتم جولة السودان اليوم من ولاية غرب كردفان وورشة التعليم التي أقيمت بالفولة من أجل استعادة العملية التعليمية. في هذا الخصوص تحدث راديو دبنجا إلى إسماعيل إبراهيم جبريل عضو لجنة استئناف العملية التعليمية.
الحمد لله توفقنا في هذه اللجنة بعد سلسلة من الاجتماعات إن نستأنف العملية التعليمية بالولاية، وابتداء بمحلية الفولة، وحيتم تعميم التجربة لكل محليات الولاية. فعملنا على حصر المعلمين بمحلية الفولة في الثلاث مراحل، المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية، وكوننا لجنة لزيارة المدارس الممكن تستقبل الطلاب، وحددنا 12 مدرسة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة ومدرستين للمرحلة الثانوية. الحمد لله خلاصة الاجتماعات بتاعت اللجنة كلها أدت إلى قيام ورشة فيها كل مكونات المجتمع المدني وفيها تمثيل حكومة الولاية. فشاركوا المعلمين في الورشة وأدوا رأيهم بكل وضوح واستعدادهم لاستئناف العملية، وكانت منظمة المجتمع المدني برضو موجودة وشاركت، واستطلعنا رأي المواطنين وحوجة المواطنين للعملية التعليمية. فالمناشدة هي من هنا لكل منظمات المجتمع المدني لدعم التعليم في الولاية. إن شاء الله البداية هتبقى في مطلع هذا الشهر الكريم، شهر نوفمبر، ونحن كلجنة ومع المعلمين وحكومة الولاية إن شاء الله على قدر التحديات.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا.